بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمة رضي الله عنه وعنكم وعن أبيكم إلى أن قال: باب ما يبيح الفطرة وأحكام القضاء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد في الإفطار في رمضان من غير عذر، ويقول: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أفطر يوما من رمضان في الحضر فليهدي بدنه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر: حلال الدم والمال، شهادة لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. وفي رواية: من ترك واحدة فهو بالله كافر، لا يقبل منه صرف ولا عد، وقد حل دمه وماله. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في الفطر للمسافر، وكثيرا ما كان يقول للمسافر: إن شئت صم وإن شئت فأفطر. وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب على من أفطر ولا على من صام. وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفطر في يوم الحر الشديد الذي يجهدهم فيه الصوم، ويقول: ليس من البر الصيام في السفر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ولقد أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة، فسرنا في يوم شديد الحر، فنزلنا في بعض الطريق، فانطلق رجل منا فدخل تحت شجرة، فإذا أصحابه يلوذون به وهو مضطجع كهيئة المريض، يرشون عليه الماء، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: صائم. قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفطر ولو أجهده الصوم، وربما أفطر في بعض الأحيان تطييبا لقلوب أصحابه. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنا من يصوم ومنا من يفطر، فنزلنا يوما منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: الصيام في السفر كالإفطار في الحضر، ترغيبا في الإفطار شفقة عليهم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوتين، بدرا والفتح، فأفطرنا فيهما. قال أنس رضي الله تعالى عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس يتغدى في السفر في رمضان يقول لأصحابه: هلم إلى الغداء، إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة، وأرخص له في الإفطار كما أرخص للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يصوم في السفر أبدا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول لأصحابه في السفر: إنكم مصبحون عدوكم، والفطر أقوى لكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا فتكون عزيمة فيفطرون كلهم. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر، وإنما يؤخذ من أمره بالآخر فالآخر. وكان
الآخر الآخر فالآخر
مرحبا
بالآخر فالآخر
وإنما يؤخذ من أمره بالآخر فالآخر
فالآخر
بالآخر بالآخر فالآخر. وكانوا يرون ذلك الناسخ المحكم. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان ومعه 10,000 صام صلى الله عليه وآله وسلم، وصام الناس معه، وكان أكثر الصحابة مشادا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راكب، فمروا على نهر في الطريق فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق نفوسهم إلى الشرب منه. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه وما كان يريد أن يشرب. وفي رواية قال لهم: اشربوا أيها الناس، فأبوا. فقال: إني لست مثلكم، إني راكب فأبوا. فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب، وشرب الناس معه صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في سفر على حمولة تأوي إلى شبع وري وأدرك رمضان في السفر فليصمه حيث أدركه. وحمل هذا العلماء على الاستحباب إلى الوجوب.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وصفته خير بريته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن سبحانه وتعالى في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لي الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى ما ورد في الفطر في رمضان وما الذي يبيحه وأحكام القضاء. ويقول: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم يشدد في الإفطار في رمضان من غير عذر، ويقول: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه، لما في ذلك من التجري على أمر الله تبارك وتعالى والمخالفة لحكمه وإيثار شهوة النفس، فلا يكون له كفارة إلا صدق الندم والتوبة والرجوع. والجمهور أن عليه قضاء يوم بدل هذا اليوم. وجاء عن ربيعة أنه يقضي 12 يوم بدل اليوم، وجاء عن بعضهم أنه يقضي شهرا مكان كل يوم، والجمهور على أنه يجب عليه قضاء يوم بدل هذا اليوم. ولا يكفره إلا صدق الندم والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا رأى صلى الله عليه وسلم مشهدا من تعذيب الذين يتساهلون بالفطر في رمضان ويفطرون قبل غروب الشمس وقبل تيقن الغروب. وقال: مررت لتسربي على أقوام معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما وقيحا، فسألت من هؤلاء جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا كان الذي يفطر قبل تحلة الصوم فكيف بلي ترك الصوم كلهم من عصله والعياذ بالله، فتتعرضون لتشقيق أشداقهم لتكسير أسنانهم وعودتها ثم تكسيرها. وهكذا أجارنا الله من كل عذاب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أفطر يوما من رمضان في الحضر فليهدي بدنه، مشيرا إلى ما يترتب على الفطر من الفدية أو الكفارة. وإنما اتفقوا على أن من أفطر بجماع في رمضان فعليه الكفارة العظمى، وما عدا ذلك فاختلفوا فيه. وقال الشافعية والحنابلة: لا كفارة إلا في من أفطر بجماع، ومن أفطر بغير ذلك فإنما يقضي يوما مكان هذا اليوم. وقال الحنفية أنه أيضا عليه الكفارة ككفارة صاحب الجماع، إلا أن الحامل والمرضع عليهم فدية وهي مد، ليست هذه الكفارة العظمى. إذن فتأتي مبيحات للإفطار كما في القرآن: المرض والسفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني أفطر يوم يقضي يوم يومين يومين، فإذا أفطر الشهر كله ثم قضى شهرا بعد ذلك. فإذا كان رمضان الذي ترك صومه كان 30 يوما، فصام شهرا من أول إلى آخر كان 29 يوم، فلا يجزيه، بل لابد أن يزيد يوما، لأن الله قال: فعدة من أيام خير عدة أيام. وأما وكذلك إذا كان خرج رمضان 29 يوم ثم هو تحيا أول شهر آخر فكان 30، فلا يلزم صوم يوم 30، يكفي يصوم يوم 29. وقال بعض الحنابلة: شهر بشهر، ولا فرق أن يخرج 29 أو 30، ولا يكون رمضان 90، يصوم شهر مكان الشهر. أما إذا صام من أثناء الشهر فبالعدة بالاتفاق، لا بد من العدة كم أفطر، كم كان رمضان وكم، فيأخذ عدته من الأيام الأخر كما أشارت الآية. وهذا على من تعمد الفطرة، وأما من أفطر بعذر فليس عليه إلا القضاء كما هو معلوم. فإذن هنا آثار تترتب على الإفطار، منها القضاء. فمن أفطر من رمضان يوم أو أكثر فعليه قضاء فعدة من أيام أخر. وعلمنا كذلك إذا فاته الشهر كله أو لم يتمكن فعليه بقضاء شهر بحسب العدة التي كانت في رمضان الذي لم يصمه، وعليه الجمهور. وأشرنا إلى قول بعض الحنابلة، وهو القاضي من الحنابلة يقول: شهر بشهر سواء. ثم إن القضاء هل يكون على الفور أم على التراخي؟ يقول جمهور الفقهاء أن القضاء على التراخي ما لم يضق عن مجيء رمضان الآخر. فإذا قرب رمضان ولم يبقى إلا عدة ما فات وجب عليه التعجيل بالقضاء. ويقول الشافعية انقسم قسمين: قسم يجب القضاء على الفور، وقسم يجوز يجب القضاء على التراخي. فإن أفطر بغير عذر وجب قضاء على الفور أول ما يخرج من رمضان بل يشتغل إلا بالقضاء وإن كان بعذر فقضاه على التراخي إلى رمضان الآخر فإذا لم يبقى من رمضان الآخر إلا مثل عدة أيام فاته وجب عليه أن يصوم ولا يؤخر ذلك فإذا أيضا عند جمهور الفقهاء لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى أن يأتي رمضان آخر من غير عذر وإلا أثم ووجب عليه القضاء ويطعم مسكين لكل مد هذه فدية التأخير وفهمنا أيضا في مذهب الحنابلة أنه الحنفية مذهب الحنفية أنه إن كانت أفطرت لأجل الحمل أو الرضاع فتقضي إذن وتخرج مد وكذلك إذا أخر الفطرة حتى جاء أخر الصوم حتى جاء رمضان آخر فيخرج عن كل يوم إذن مد هذا عند الجمهور الحنفية هم الذين أباحوا القضاء على الإطلاق فعد من أيام أخر ولم يقيدوا بالعام نفسه لما يقيدوا بالعام نفسه يقولوا ولو كان بعد رمضان الثاني قضاء فيقضي ولا فدية عندهم في هذا الفدية عندهم في من تعمد أن يفطر فعليه اسم الكفارة العظمى وفي من كان معذورا كالحامل والمرضع إذا افطرتا فعليهما القضاء مع مد عن كل يوم مد مثل المد مثل المد في زكاة الفطرة زكاة الفطرة يقول الحنابلة من كان عليه قضاء من رمضان يحرم عليه أن يتطوع بأي صوم حتى يقضي أول الفرض الذي عليه قال الشافعي ينبغي أن يسنوا أن يقدم القضاء ثم يتطوع كما في مغنى المحتاج يقول يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم بحيث يقدم الأداء الفرض أولا أما هذه الكفارة الكبرى التي هي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا فهذه تجب بالجماع في نهار رمضان بالاتفاق وإذا كان ذلك عمدا ولكن قال الإمام أحمد وكذلك ابن المجشوم من المالكية عمدا أو نسيانا أو لو كان ناسيا عليه الكفارة العظمى سواء كذلك بالأكل والشرب عمدا تجب عند الحنفية والمالكية ولا تجب عند الشافعية والإمام أحمد بن حنبل سواء وهذه الخصال الثلاث على الترتيب عند الجمهور قال المالكية على التخير إما أن يعتق وإما أن يصوم وإما أن يطعم وقال غيرهم بل على الترتيب الواجب هو أن يعتق رقبة فإن عجز ولم يتمكن فيصوم شهرين متتابعين فإن عجز عن ذلك انتقل إلى إطعام 60 مسكينا بقينا في الكفارة الصغرى التي هي مد من الطعام هذا عند الحنفية تجب على من أخر قضاء رمضان تظهر رمضان آخر على قول عندهم القول قد أشرنا إليه وإنه وكذلك على الحامل والمرضع على الحامل والمرضع إذا أفطرتا فعليهما قضاء وإخراج مد عن كل يوم سواء أما الإمساك فيختص بشهر رمضان وجوب الإمساك لمن أفطر بقية اليوم لحرمة الشهر، فهو من خواص رمضان. ويقول الحنفية كل من صار في آخر النهار بصفة لو كان في أول النهار عليها للزمه الصوم فعليه الإمساك، وكل من وجب عليه الصوم لوجود سبب الوجوب الذي ثم تعذر على المضي بأن أفطر متعمدا أو أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه رمضان أو تسحر يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين طلوعه فهذا يجب عليه فيه الإمساك على الأصح عندهم. وهكذا يقول ابن جزي من المالكية أما إمساك بقية اليوم فيؤمر به من أفطر في رمضان خاصة عمدا أو نسيانا لا من أفطر لعذر مبيح سواء. قال فلو أفطر لعذر مبيح ثم زال عنه العذر مع العلم برمضان فإنه يندب له الإمساك. وعلمنا مذهب الشافعية أن الإمساك أيضا من خواص رمضان، يجب على كل متعد بالفطر وعلى من أفطر يظن بقاء يظن مجيء الليل فبان خلافه فيمسك الباقي، وعلى من تسحر يظن بقاء الليل، هذا على من أفطر يظن أن مجيء الليل وذهاب النهار، وكذلك على من تسحر يظن مجيء الليل فبان أنه قد طلع الفجر فيجب عليه الإمساك والقضاء سواء. يقول الحنابلة من صار في أثنى يوم من رمضان أهلا للوجوب لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه. طيب يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكان صلى الله عليه وسلم يقول عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة جمع عروة، العرى جمع عروة، قواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، فذكر ثلاثة من أركان الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم والمال، حملوه على إن ترك جحودا، أولا شهادة لا إله إلا الله، الثاني الصلاة المكتوبة فمن تركها جحودا فهو كافر، الثالث صوم رمضان كذلك من تركه جاحدا بوجوبه فهو كافر، فرد من تركه واحدا فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل أو صرف ولا عدل أي لا 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 لا, لا فرض ولا نفل، وقد حل دمه وماله أي بردته والعياذ بالله تبارك وتعالى. يرخص في الفطر للمسافر، كثيرا ما كان يقول المسافر إن شئت صم وإن شئت فافطر، ومن هنا اختلف الأئمة، فقال الشافعية إن كان يشق عليه صوم في السفر فالفطر أفضل، وإن لم يشق عليه فالصوم أفضل. وقال كانت أصحاب الأئمة يسافرون مع صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب على من أفطر ولا على من صام، كانهم يأمرهم بالفطر في يوم الحر الشديد يجهدهم فيه الصوم، وليس من البر الصيام في السفر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يقول سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة فسرنا في يوم شديد الحر فنزلنا في بعض الطريق فانطلق رجل منا فدخل تحت شجرة فإذا أصحابه يلذون به وهو مضطجع كهيئة المريض يرشون عليه الماء فلما رآهم قال ما بال صاحبهم قالوا صائم قال عليكم برخصة الليلة رخص لكم فقبلوها وجواز الفطر، وكان لازم لا يفطر ولا ولو أجهد الصوم ربما أفطر بعدين تطيبا لقلوب أصحابه. وفي بعض الأسفار أيضا كان صائما وما كان معه إلا عبد الله بن رواحة، والبقية كلهم كانوا مفطرون. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. كان أنس رضي الله عنه: إذا كنا إذا سافرنا صلى الله عليه وسلم فمنا من يصوم ومنا من يفطر، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. قال: فنزلنا يوما منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام، لما وصل الصوام تو سقطوا على الأرض، يعني جلسوا لاذوا إلى الاضطجاع. وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، رتبوا متاع الجيش شانه. فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وفي رواية بعظيم الأجر. سواء الحديث ورد في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: الصيام في السفر كالإفطار في الحضر. ترغيبا في الإفطار شفقة عليهم، هذا لمن شق عليه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أظن الله وسلم غزوتين، بدرا والفتح، فأفطرنا فيهما، أي في رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتغدى في السفر في رمضان صحبته: هلم إلى الغداء، إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة، وأرخص له الإفطار كما أرخص المرضع والحبلة إذا خفت على ولديهما. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يصوم في السفر أبدا، لهذا مال الظاهرية إلى أنه لو صام لم يصح صومه وهو مسافر عليه القضاء، بالغوا في ذلك. قال ابن عباس: لما جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ قال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا واضح في حكم الصوم في السفر. كان كثيرا ما يقول لأصحابه في السفر: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا فتكون عزمة، فيفطرون كلهم، هذا بالأمر النبوي. وكان يقول ابن عباس: آخر الأمرين من صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر، وإنما يؤخذ من أمر بالآخر فالآخر المتأخر، الآخر شيء إيش عمل، فالحكم للآخر حتى يرون المتقدم كالمنسوخ المتأخر هو الناسخ، ولكن الأمر ليس على إطلاقه. لكن عندما تجتمع القرائن ولا يتأتى الجمع بين الأمرين. وقال أنس رضي الله عنه: إنما خرج صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان ومعه 10,000 صام، وصام الناس معه، أكثر الصحابة مشاهر صلى الله عليه وسلم راكب، فمروا على نهر في الطريق، عطش الناس، جعلوا يمدون أعناقهم تدوق نفوسهم إلى الشرب منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام فليفطروا. قالوا: إنما ينظرون فيما فعلت، ما يشق عليهم أن يفطروا وأنت صائم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر شاربة أمامهم، والناس ينظرون إليه، ما كان يريد أن يشرب، يحب أن يتم صومه، ولكن من أجل المشقة على الصحابة أفطر ليفطروا. في الرواية قالوا: اشربوا أيها الناس ما طابت نفوسهم. قال: إني لست مثلكم، إني راكب أنتم تمشون، استفطروا ما طابت نفوسهم. فثنى فأخذه ونزل من الدابة وأخذ الماء وشرب، وشرب الناس معه. ثم إنه أمرهم لقربهم من العدو أن يفطروا، فصار عزمة أن يفطروا. فقيل له بعد: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنه أمرهم أن يفطروا فأبوا. يقول: من كان في سفر على حمولة تاوي إلى شبع وري وأدرك رمضان في سفر فليصمه حيث أدركه، حمل العلماء على الاستحباب للوجوب. إذن علمنا ما قال الشافعية أنه إن لم يشق عليه الصوم فالصوم أفضل، وإن شق عليه فالفطر وقبول الرخصة، ثم يصوم على عدة الأيام في بعد رمضان. من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجه صيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وأصلح شؤوننا مع صاحبي شؤون الصالحين. ومن المعلوم في السفر المبيح أنه السفر الذي الطويل الذي تقصر فيه الصلاة. أصلح أحوال الأمة وكشف الغمة وعامل بمحض الجود والرحمة وفرج الكروب ودفع الخضوب وأصلح الشؤون في ظهور البطون وأثبتنا في من يهدون بالحق وبه يعدلون في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.